مثلا فيما إذا تحدث فيما إذا وجد جملتان شخصيتان اتحد جزاؤهما واختلف شرطهما مع اعتراض عدم قابلية الجزاء للتكرار. هذا الاعتراض لا بد منه. قلنا هنا يقع التعارض بين منطوق كل منهما ومفهوم الجملة الأخرى، فحينئذ ماذا نعمل لأجل رفع هذا التعارض؟ الكلام طبعا هنا يقع بلحاظ التصرف الدلالي بين الدليلين المتعارضين لحاظ السند. هذا ما لا بد أن يفترض عدم وجود مرجحات سندية لأحد الدليلين على الآخر، وإنما نتكلم عن المرجحات الدلالية، يعني عن التصرف الدلالي. المصنف يقول بأنه رفع التعارض يمكن أن يتحقق لأحد وجهين، فلا بد من البحث بحثا إثباتيا عن ترجيح أحد الوجهين على الوجه الآخر والالتزام بنتيجته. الوجه الأول هو الذي ذكرناه في الدرس السابق، وهو أن نتصرف في ظهور كل من الجملتين بالاستقلال السببية، هذا الظهور الناشئ من الإطلاق المقابل للتقييد بالواو، الإطلاق المقابل للتقييد بالواو، ثم يقتضي ظهور الشرط في ماذا؟ بأنه شرط تام وسبب تام وسبب مستقل، وأنه لا يحتاج في مقام التأثير نقصان أي شيء آخر معه. هذا الظهور الموجود في كل من الجملتين نرفع اليد عنه ونقيده بالشرط في الجملة الأخرى. النتيجة أن قوله إلى خفي الأذان فتصير له ظهور في أن خفي الأذان سبب تام لوجود التقصير. هذا الظهور في السببية التامة نرفع اليد عنه بمقدار ما نقيد بالشرط الجملة الشرطية الأخرى. نقول إذا خفي الأذان مو مطلقا تقصير، وإنما إذا خفي الأذان وخفية الجدران فشنو؟ تقصر. ونفس الكلام في إذا خفية الجدران، هذا من ظهور الاستقلال نرفع اليد عنه بمقدار ما نقيده بالشرط الجملة الشرطية الأولى، فيكون مفاد الجملة إذا خفية الجدران والأذان فشنو؟ تقصر. وهذا بحسب النتيجة راح يثبت لنا أن كل من الشرطين في الجملتين هو جزء السبب، وأن الجزء الآخر المكمل للسبب هو جزء الشرط الموجود في الجملتين أخرى. ومن هنا يقول المصنف أن الجملتين تعودان، يعني هما حكمهما حكم جملة واحدة لها جزاء واحد وشرط واحد، شرطها هو مجموع الشرطين وجزاؤها هو عبارة عن وجوب التقصير، فيرتفع التعارض. هذا بحسب النتيجة شنو؟ أن الفقيه إذا التزم بهذا الوجه لابد أن يلتزم بأن وجود الأذان وحده لا يحقق المسبب، ووجود أن خفاء الأذان وحده لا يحقق المسبب، وخفاء الجدران وحده أيضا شنو؟ لا يحقق المسبب، وأن وجود التقصير لا يكون إلا مع شنو؟ مع خفاء كل منهما. الوجه الآخر أن نرفع اليد عن ظهور كل من الجملتين في الانحصار بالسببية. هذا الظهور المستفاد من الإطلاق المقابل للتقييد بيش أو هذا الظهور المستفاد من الإطلاق المقابل للتقييد أو هذا الظهور نرفع اليد عنه في كل من الجملتين، فنقول أن جملة إذا خفي الأذان فقصر ظاهرة في أن خفاء الأذان سبب منحصر لوجود التقصير، وأنه لا سبب غيره، واضح؟ هذا الظهور في الانحصار نرفع اليد عنه بمقدار الشرط الجملة الشرطية شنو؟ ثانية. قل لا، ليس خفاء الأذان شرط منحصر، وإنما هناك شرط آخر يمكن أن يحل محله ويؤثر في وجود التقصير. وكذلك الحال في الجملة الثانية إذا خفيت الجدران تقصر ظاهرها أن خفاء الجدران سبب منحصر لوجود التقصير. خفاء الأذان ليس سببا على معنى الانحصار. نرفع اليد عن ظهور هذا في الانحصار، نقول بأن الجملة لا تدل على الانحصار السببية في خفاء الجدران، وإنما هناك سبب آخر من أن يكون مقامه وإحضار خفاء الأذان. إذا رفعنا اليد عن ظهور كل من الجملتين في الانحصار تنحل المشكلة أو لا؟ طبعا تنحل المشكلة، يرتفع التعارض بين الدليلين، لأننا بهذا في الحقيقة سوف نثبت أن خفاء الأذان سبب تام لوجوب التقصير لكنه ليس منحصر، فلا ينافي وجود سبب آخر تام لوجوب التقصير تدل عليه الجملة أخرى لا تعارض. واضح. هذا تصرف آخر يمكن للفقيه أن يلتزم به برفع التنافي بين الجملتين المتعارضتين بحسب الفارق. التصرف الأول يلتزم بأن الجملة الأولى ليس لها ظهور في أن الشرطين سبب مستقل، سيرتفع التعارض إذا خفي الأذان تقصد يعني خفى الأذان جزء السبب يحتاج إلى مقدمة الجملة الأخرى من فلا تعارض. التصرف الثاني يقول أن ظهور الجملة في الانحصار نرفع اليد عنها، فخفاء الأذان ليس سببا من حصر. الجملة الثانية حينما تقول أن خفاء الجدران سبب كان لوجوب التقصير لا يكون ناسي الجملة الأولى، نرفع الناسي عن هذا الظهور. هذا الكلام إلى هنا كلام ثبوتي، يعني لعلاج حالة التعارض يمكن ثبوتا أن نصور وجود وجهين نستطيع أن نقارن بهما على التعارض. طبعا لا بد أن ننبه أن النتيجة على الوجه الثاني ما هي؟ طبعا النتيجة على الوجه الثاني تختلف عن النتيجة على الوجه الأول. على الوجه الأول كانت النتيجة هو الالتزام بأن الشرط لوجوب التقصير هو مجموع الشرطين، بينما النتيجة على الوجه الثاني هو الالتزام بأن الشرط هو أحد الشرطين. واضح أن هذا الشرط حصول كل منهما يؤثر في ماذا؟ في وجوب التقصير. الأول إذا حصل خفاء الأذان إذا حصل يجب التقصير، خفاء الجدران إذا حصل أيضا يجب ماذا؟ التقصير. السبب أحدهما على البدل، أو لا نعبر عن هذا التعبير آخر لأن نقول أن السبب هو الجامع بينهما على نحو يكون كل واحد منهما مستقلا من الجامع. نتيجة واحدة وهي أنه إذا حصل أحدهما شنو؟ يترتب المسبب يجب التقصير، سواء قلنا أن الشر هو أحدهما على البدل بأن ما قدرنا نتصور جامع لكل منهما، أو نقول أن الشر هو الجامع بينهما الذي يكون كل واحد منهما مصداقا له بحسب النتيجة واحدة. إذا قلنا بأن الشرط واحدهما على البدل فالنتيجة هي أنه بحصول واحد منهما يجب التقصير، لأن الشرط حصل، الشرط هو أحدهما على البدل. إذا قلنا بأن الشرط هو الجامع أيضا نفس النتيجة، لأن حصول خفاء الأذان يعني حصول مصداق شنو؟ الجامع، يعني حصول مصداق الشرط، يعني الشرط بالنتيجة حصل فأيضا يترتب عليه وجوب التقصير. هذا التعبير فني، أن نقول أن الشرط أحدهما على البدل أو الجامع لهما على أن يكون كل واحد منهما مطلقا تاما لذلك الجامع. النتيجة هي أنه إذا حصل أحدهما يترتب المسبب. هذا هو النتيجة على الوجه الثاني. الآن نأتي بني أن يكون المن بالجملة الأولى المفهوم للجملة الثانية.
هذا سنبين من خلال هذا
السؤال. الأخ هو بهذا الشكل يصاري صار بأنه بعد هذا التصرف
التصرف الثاني بالجملتين
هل تبقى للجملتين مفهوم أو لا؟
هذا السؤال. بعد هذا التصرف إذا خفي الأذان تقصر يبقى له مفهوم أو لا؟ يعني بقاء المفهوم لهذه الجملة شنو؟ يعني إذا لم يخف الأذان شنو؟ فلا تقصر وين خفي جدران. هذا معنى المفهوم. الجواب هو أنه ما يبقى له مفهوم لأن منشأ الظهور المفهوم هو ظهور في الانعطاء، والمفروض أننا بالتصرف الثاني رفعنا اليد عن ظهور كل منهما في الانحصار، يعني رفعنا اليد عن ظهور كل منهما في المفهوم، فلا يبقى للجملتين إلا منطوق. المنطوق يقول إذا حصل خفاء الأذان يترتب عليه وجوب التقصير، هذا يقول إذا حصل خفاء الجدران يترتب عليه وجوب التقصير، لكن من دون أن يكون لكل منهما مفهوم يلاقي منطوق الجملة أخرى، وإلا إذا اعتبرنا وجود المفهوم تبدع القضية كما كانت، يعني تم يرجع التعارض كما كان ولا يكون حلا للتعارض. حل التعارض مبني على الغاء ظهور كل منهما في الانحصار ذلك الظهور الذي يستني عليه المفهوم كما قلنا. من ناحية إثباتية أي التصرفين هو أولى؟ هذا البحث أيضا لا بد منه، والسر هو اختلاف التصرفين بحسب النتيجة الفقهية، بحسب النتيجة يختلفان تماما، فإذا لا بد من البحث بحثا إثباتيا لأنه أي التصرفين هو الأولى. بنظر المصنف أن التصرف الثاني هو الأولى، والسر ينبه على نقطة أخرى ننبه عليها، وهي أن التصرف نحن مجبرون عليه مضطرون له. لماذا؟ لماذا؟ لوجود التعارض. واضح. هذا الاضطرار يجبرنا على أن نتصرف في منشأ التعارض، يجب أن نفع التعارض لأن الغرض من التصرف رفع التعارض. فإذا فرضنا أن منشأ التعارض استطعنا أن نتصرف به على نحو نرفع التعارض، يجب أن نتصرف في منشأ التعارض لا أن نتصرف في ظهور آخر ليس منشأ علما لحصول المشكلة، ليس منشأ لحصول التعارض، وإنما دائما في هذه المقامات يجب أن نتصرف في منشأ التعارض. شوف منشأ التعارض شنو؟ مصنف يقول بأنه إذا لاحظنا نشوف أن منشأ التعارض ليس هو ظهور الجملتين في الاستقلال بالسببية، وإنما منشأ التعارض هو ظهور الجملتين في الانحصار. ليش؟ توضيح هذا هو أن منشأ التعارض أن التعارض بين من يقع بين مفهوم كل منهما مع منطوق الأخرى، ليس هكذا؟ بين مفهوم كل منهما مع منطوق الأخرى، مفهوم كل منهما على من يتوقف؟ ما يتوقف على الظهور في الاستقلال بالسببية، وإنما يتوقف به على الانحصار. ولذا هذا المطلب اللي قلنا سابقا قلنا نقول نفسنا نبدأ عليه هو أن المفهوم لا يتوقف على إثبات أن السبب سبب شنو؟ وإنما يتوقف على إثبات الانحصار. السبب لو كان سبب تام أو كان جزء السبب مع اقتراب الانحصار يثبت المفهوم، لأن انتفاء العلة التامة المنحصرة يستلزم انتفاء المعلول، وانتفاء جزء العلة التامة المنحصرة أيضا يستلزم انتفاء المعلول. إذن ليس المنشأ في المفهوم والسبب في وجود المفهوم الجملة الشرطية هو ظهور الجملة في الاستقلال بالسببية، حتى يكون سبب لحصول التعارض فيكون منشأ للتعارض، وإنما المنشأ هو ظهور الجملة في الانحصار. ظهور الجملة في الانحصار هو اللي يحقق التعارض، هو اللي يحقق للجملة مفهوم. فإذا تصرفنا في هذا الظهور ورفعنا اليد عن ظهور الجملة في الانحصار نكون قد تصرفنا في منشأ التعارض، ولا موجب لرفع اليد عن ظهور الجملة في الاستقلال بالسببية، لأنه ليس منشأ للتعارض وليس سببا للتعارض، فيكون التصرف الثاني باعتباره تصرف في منشأ التعارض أو لا من التصرف الأول باعتبار التصرف ليس في منشأ التعارض. واضح. التصرف الثاني يكون هو الأولى بنظر المصنف، وبناء عليه يلتزم بأن إذا تحقق أحد سببين ينفر يكون له عن أثر في وجوب تقصير. واضح. ويترتب على أنه إذا حصل معا شنو النتيجة؟ واضح. إذا حصل معا كما هو الحال في المواد الأخرى، إذا حصل معا على نحو التتابع فالتأثير لمن يكون؟ للأول. كما هو الحال في كل علتين لمعلول شنو؟ واحد. إذا تحققت إحدى العلتين فالمعلول يستنشي وجود العلة المتحققة. إذا تحقق معا على نحو التتابع فأيضا المحدود يكون العلة الأولى في وجوده. أما إذا حصل معا فلا بد أن نفترض أن المعلول يكون حافظا لكل منهما، واضح، لمجموعهما فيكونان معا كالسبب الواحد. والسر هو ما افترضناه من أن الجزاء غير قابل لنا للتكرار. إذا حصلا معا لابد من افتراض أن المعلول يستند إلى مجموعهما لا إلى أحدهما بعينه، لما ترجع بلا مرجع. ليش يستند إلى هذا دون هذا؟ ليش إلى هذا دون هذا؟ واضح. إلى كل منهما على نحو يستقل كل منهما بالتأثير، هذا غير معقول، لأن المحور أن الجزاء غير قابل للاستقرار، فلابد أن يستند إلى مجموع من قبيل الحرارة اللي تحصل بسببين. واضح. لا بد أن نستفيد علما لا كل من لا أحد ما تعين. هذا كله في النحو الأول، يعني فيما إذا كان الجزاء غير قابل للتكرار. أما إذا كان الجزاء قابل للتكرار من قبيل إن أجنبت فاغتسل وإن مسست ميتا فاغتسل، مصنف يقول هذا يمكن تصوره على نحوين. النحو الأول أن نفترض أن كل من الشرطين كان جزء السبب، لأن دل الدليل على دل الدليل خارج على أن هذا الشرط جزء السبب والشرط الآخر هو الجزء الآخر السبب. إحنا ما أكون مشكلة في الحقيقة، مع قيام الدليل يلتزم بأن مجموع السببين هو المؤثر في ماذا؟ في الجزاء، هو المؤثر في الجزاء. وضربنا دليل على أنه لأن الجنابة وحدها مو سبب مستقل في وجوب الغسل، وإنما تحتاج إلى مثل ميت. إيش نفترض؟ ماكو مشكلة، يعني قلنا هذا بحسب روحه يرجع إلى جملة شرطية واحدة شرطها ومجموع الأمرين وجزاؤها هو شنو؟ ما في مجال للبحث الان عن افتراض هذا السبيل، لكن هذا الافتراض يخرج هذا عن كلامنا. قاعد نتكلم احنا عن الجملتين الشرطيتين السبيل بلا افتراض وجود دليل وقرينه. واضح. فننتقل للصوره الاخرى. الصوره الاخرى هي ان نفترض وجود هذين الدليلين بلا قرينه على ان كل من الشرطين هو جزء السبب. واضح. هنا يقع الخلاف والكلام في أنه في حالة، طبعا هنا أيضا ماكو مجال للبحث إذا تحقق أحد الشرطين فقط. إذا تحقق أحد الشرطين ماكو مشكلة يترتب عليه الأثر، لأنه سبب مستقل تحت الإطار، إما من نفس ظهور الدليل في الاستقلال بالشرط السببية أو من دليل خارج، هذا مو مهم. المهم أن يثبت أن الشرط هو سبب شنو؟ مستقل. فإذا تحقق أحدهما يترتب عليه الجزاء بلا أشكال. واضح. وإنما الكلام فيما إذا حصل معا اتفق وقوع الشرطين معا بأن أجنب المكلف ومستغيتان، فحينئذ يقع الكلام أن القاعدة هل تقتضي تداخل الأسباب بحيث يكون لها جزاء واحد أو تقتضي عدم التداخل، فلا بد من تكرر الجزاء على تكرر السبب. في الحقيقة هنا توجد مسألة تامة
لابد أن يشير إليها.
المسألة الأولى ما يسمى بتداخل الأسباب، والمسألة الثانية ما يسمى بتداخل المسببات. وأكو فرق أيضا. تداخل الأسباب معناه أن الأسباب المتعددة للجزاء الواحد إذا اجتمعت وحصلت فهل تبقى كأسباب متعددة مستقلة كل واحد منها يريد جزاء مستقلان، أو لا أن القاعدة والأصل يقتضي تداخل الأسباب فيما بينها بحيث بعد التداخل تكون شنو سببا واحدا يؤثر في جزاء واحد. هاي تداخل الأسباب بقطع النظر عن المسبب. إذا قلنا الأسباب ما تتداخل الجزاء لابد أن شنو يتعدد، لأن هذا هو مقتضى أن كل سبب سبب مستقل. كل سبب مستقل يعني يحتاج إلى شنو؟ إلى مسبب مستقل. هذا معنى عدم تداخل الأسباب، فلا بد من تكرر الجزاء. واضح؟ إذا قلنا بتداخل الأسباب يعني الأسباب تداخلت فيما بعد فيما بينها وكونت سببا واحدا، الجزاء يكون شنو أيضا؟ واحد. هاي مسألة تداخل الأسباب. أكو مسألة أخرى متفرعة على هاي المسألة وهي تداخل المسببات، بمعنى أننا لو قلنا بأن الأسباب غير متداخلة تجي مسألة تداخل المسببات. إذا قلنا أن الأسباب متداخلة ماكو مجال للبحث عن تداخل المسببات، لأننا ما عدنا مع تداخل الأسباب ما عدنا مسببات متعددة حتى نتحدث أنها تتداخل أو شنو أو لا تتداخل. البحث عن تداخل المسببات متفرع على القول بعدم تداخل الأسباب. إلى ما قلنا بتداخل الأسباب، قلنا على بقاء الأسباب كأسباب مستقلة واضح غير متداخلة، إذن هي تقتضي مسببات أيضا شنو متعددة. حينئذ ينفتح الباب للبحث المسائل الأخرى، أنه مع وجود الأسباب المتعددة المقتضية بحسب طبعها للمسببات المتعددة، هل القاعدة تقتضي تداخل المسببات أو لا؟ يعني الشارع في الأمثلة الشرعية هل يكتفي عن المسببات المتعددة بمسبب واحد في مقام الامتثال أو لا؟ إن أجلت فقتتين الجنابة سبب مستقل مؤثر في وجوب الغسل، مس الميت سبب مستقل مؤثر في وجوب الغسل، هذا صحيح واضح. إذا أبقينا هيجي لابد من تعدد الغسل، لكن نسأل أن الشارع أو القاعدة تقتضي أن الشارع يقول إذا وجب على المكلف غسلان أكتفي بأحدهما أكتفي بواحد لكل منهما أو لا؟ هذا ما يتداخل المسببات. فإذا اكتزمنا بذلك أن القاعدة تقتضي اكتفاء الشارع بامتثال واحد عن الجزاءات المتعددة، هذا يسمى بتداخل المسببات. وإذا قلنا لا ما قلت ما عندنا قاعدة نقول بأن الأصل أن الشارع يكتفي شنو بامتثال واحد، إلا لا دل الدليل على ذلك، لكن كأصل كقاعدة نثبتها أن الشارع يكتفي المسبب واحد بامتثال واحد ما عندنا قاعدة، هذا يسمى بحد التداخل شنو المسببات. واضح؟ إذن أكو مسألتين لابد من بحثهم. المسألة اللي تطرح أولا هي تداخل الأسباب، أن الأسباب المتعددة على الجزاء الواحد إذا اجتمعت هل تتداخل فيما بينها وتكون سببا واحدا أو لا، يبقى كل واحد منهم منها سببا مستقلا يحتاج إلى جزاء مستقل. واضح هذا؟ هاي مسألة. في بعض الأحيان قد يقوم الدليل على تداخل الأسباب من قبيل سببية البول للوضوء والنوم للوضوء وخروج الغائط للوضوء، هذه أسباب متعددة تؤثر في جزاء واحد. فإذا تعددت نام بالغ خرج منه الغائب فحينئذ الأسباب في الداخل تكون سبب واحد مؤثر في جزاء واحد أو لا. هنا ثبت بالدليل أن الأسباب هنا شنو في الداخل واضح تكون حدث واحد. هذا الحدث الواحد يؤثر في وجود شنو في وجود الطهارة في وجود الوضوء. هنا ثبت بالدليل أن الأسباب متداخلة واضح. في بعض الأحيان يثبت بالدليل أن الأسباب ليست متداخلة كما في تعدد وجوب الصلاة بتعدد أسبابها من قبيل دخول وقت اليومي وحصول الآيات. ثبت أن الأسباب تبقى متعددة، دخول وقت اليومي يختار الصلاة وحصول الآيات يختار شنو يختار الصلاة من المكلف. لا بد من تعدد كلامنا إلى ما قرينا الأصل يكتب التداخل الأسباب أو لا. هذا الحديث مصنف يقول الصحيح هو أن القاعدة عدم التداخل في الأسباب. الأصل هو عدم التداخل الأسباب ويوضح ذلك بهذا البيان. يقول بأن كل شرطية لها ظهوران. الظهور الأول هو ظهور الشرط فيها في أنه شرط مستقل وسبب شنو مستقل أو ظهور واحد قبل الحديث. هذا الظهور يستدعي وهذا الظهور يستدعي تعدد شنو تعدد الجزاءات الشرطيتين. وتعدد الجزاءات يعني شنو عدم تداخل الأسباب. يعني تعدد الجزاء يعني شنو عدم تداخل الأسباب. وين اكتفى الشارع بامتثال واحد؟ مثلا نجي نبرع عليه في البحث الآخر أن حتى الشارع في الموارد يكتشف الشارع بامتثال واحد هذا يعني أن الأسباب تداخلت، وإنما هناك جزاءات متعددة في الشارع من باب مما يكتفي شنو بامتثال واحد. أكون تداخل المسببات فرع افتراض تعدد المسببات ثم شنو تداخلها واضح. إذن ظهور شرطية كل شرطية في أن الشرط شرط مستقل. هذا الشيء يقتضي أن كل شرط يحتاج إلى جزاء شنو مستقل. فلا مسببات متعددة فالأسباب لابد أن تكون شنو متعددة. إذن ظهور الشرطية في أن شرطها شرط مستقل يقتضي عدم تداخل الأسباب. أكو ظهور آخر وهو ظهور الجزاء في أن متعلق الحكم في الشرطيتين واحد وغير متعدد. هذا الشيء يقتضي هذا الظهور يقتضي شنو تداخل الأسباب. من هذا الظهور يقتضي هذا إذا ضمنا لها القضية العقلية وهي أن نصف الشيء لا يمكن أن يكون محكوما بحكمين. هذا القضية عقلية وهي أن الشيء الواحد لا يمكن أن يكون محكوما بحكمين من دون تمايز بينهما. لا يعقل أن يكون بحكمين. الوضوء لا يعقل أن يتعلق به وجوبان من دون تمايز بينهما. الغسل لا يعقل أن يكون محكوما بحكمين متماثلين. سهم يحللوها بأنه يلزم من اجتماع المثلين على الشيء الواحد واضح. واجتماع المثلين عندهم في اجتماع المثلين محال واحد. لكنها ليست محالية ذاتية كمحالية اجتماع القدام، وإنما محالية ناشئة من أن اجتماع الحكمان يلزم نسبة الله إلى المولى الحكيم المنزل عن الله والمسؤول كلام عن اللغوية فيكون محال. ليس يلزم الله يعني قالوا أن الغرض من الحكم هو دفع الفلح وتحريكه نحو شنو نحو الامتثال. من الواضح أن هذا الغرض يتحقق بماذا؟ في الحكم الأول، في الأمر الأول. فالأمر الثاني إما أن يحمل على التأكيد، وهذا صحيح لكن خلاف مفروض كلامنا، كلام الزنا في الحكمين التأكيديين على فرق وجود الشيء على الطبيعة، على الطبيعة. فالأمر الثاني لابد أن يكون تأكيديا، نقول ما هو الغرض من الأمر الثاني؟ واضح الغرض من الأمر الثاني متحقق بنفس الأمر الأول، فيكون إنشاءه وجعله يكون لغو، والمولى ينزع عن اللغوية فلا يعتبر اجتماعا وجوبا على شيء واحد. فالسلام افترضنا أن المحالية محالية ذاتية أو محالية عربية ناشئة من تنزيه خلال المولى الحكيم عن اللغوية، بالنتيجة أن الصرف وجود الشيء لا يعقل أن يكون محكوما بحكمه. واضح. وحيث أن ظاهر الجزاء هو أن ظاهر الجزاء هو أن متعلق الحكم في الشرطيتين هو شنو؟ هو صرف وجود الشيء. اغتسل اغتسل، ما قال من هذا، ما قال اغتسل بشكل معين ثم قال اغتسل بشكل شنو آخر، وإنما اغتسل اغتسل. ظاهر الجزاء أن متعلق الحكم في كل من الشرطيتين هو صرف وجود الشيء. إذا ضمننا إلى أن صرف وجود الشيء لا يمكن أن يكون متعلق لحكمين، هذا يجبرنا على أن نقول بأن الأسباب شنو؟ متداخلة. واضح؟ يجبرنا على أن نقول أن الأسباب شنو؟ متداخلة، حتى لا يكون صرف وجود الشيء مورد لحكمين وجوبين. إذا تداخلت الأسباب يكون صرف وجود الشيء مورد شنو؟ لحكم واحد. بينما إذا قلنا بعدم تداخل الأسباب يجب أن نستدل بأن صرف وجود الشيء قد حكم الشارع عليه لماذا؟ بحكمين. بطبع النظر على المسألة الثانية أن الشارع يكتفي بمسبب واحد أو لا، حتى لو بسبب واحد، لكن هو نفسه يحكم على طبيعة الشيء، على الطبيعة، على صرف وجود الشيء بحكمين، هذا محال. فلا بد أن نستدل بتداخل الأسباب. إذن حكم الجملة الشرطية في كل جملة شرطية ظهورين متعارضين، الأول ظهور الشرط فيها في الاستقلال بالسببية، هذا الظهور اللي يقتضي عدم تداخل الأسباب. كل شرط مستقل يقتضي شنو؟ مسبب مستقل. واضح. وظهور الجزاء في أن متعلق الحكم فيهما هو صرف وجود الشيء والطبيعة يقتضي تداخل الأسباب، فأي الظهورين هو المقدم؟ واضح. فالتنافي في الحقيقة يقع بين هذين الظهورين، فهل نقدم هذا الظهور أو لا نقدم الظهور الآخر؟ المصنف حيث أنه يرى عدم التداخل، فيقول لا بد من تقديم الظهور الأول، يعني ظهور الشر في الاستقلال بالسببية. لماذا؟ لماذا يقول المصنف بين لزوم تقديم الظهور الأول؟ المصنف يقول ذلك باعتبار أن الجزاء بحسب طبيعته معلق على من؟ معلق على الشر، ومن تواضع الشر الجزاء بجميع الحالات اللي تطرح لي بعد افتراق تحقق الشر، يعني بعد الفراغ عن الشر حينئذ نأتي إلى الجزاء. وحدة الجزاء من تواضع شنو؟ من تواضع وحدة الشر. تعدد الجزاء من تواضع شنو؟ تعدد الشر. فإذا أثبتنا في مرحلة سابقة أن الشر شر متعدد، حينئذ لا يبقى للجزاء ظهور في ماذا؟ في الوحدة. بل لا بد أن يكون الجزاء ظاهر في ماذا؟ في التعدد، لأن ظهور الجزاء في التعدد والوحدة تابع لظهور الشر في التعدد والوحدة. الظهور الأول قائم بالشر
بينما الظهور الثاني والقائم بالجزاء.
الظهور الأول يقول أن ظاهر الشرط أنه شرط مستقل في كل من الجملتين. إذن هذا شرط مستقل، هذا شرط شنو؟
مستقل.
الظهور الثاني قائم بالجزاء، يقول ظاهر الجزاء أنه تعلق الحكم فيه هو شنو؟ هو صرف وجود الشيء. يقول بأنه هذا يرفع اليد عنه. صحيح ظاهر الجزاء أنه متعلق الأمر هو شنو؟ صرف وجود الشيء، هذا نرفع اليد عنه. فنلتزم بتعدد الأسباب عملا بالظهور الأول، لكن نرفع اليد عن ماذا؟ عن ظهور تعلق الحكم في شيء واحد، لأن نقول أن الحكم في الحقيقة لا يتعلق بشيء واحد، وإنما يتعلق بالمصداقين للطبيعة الواحدة. فكأنه قال إذا أجنبت فاختفل، يعني أوجد مصداقا للطبيعة، وإذا مسست ميتا يعني أوجد مصداقا آخر علما للطبيعة. معناه أن المأمور به والحكم لم يتعلق بشيء واحد، وإنما تعلق كل واحد منهما بمصداق غير ما تعلق به آخر. نرفع اليد عن ظهور الجزاء في وحدة المطلوب، وأنه تعلق الحكم شيء واحد على الظهر، نرفع اليد عن الظهر، وحينئذ النتيجة تكون بهذا الشكل. هو داخل الأسباب بالله كبحر هذا خير دفتر مخنف بشكل مستقل جدا معنا. قال الوجه الثاني أن نقيدهما من ناحية ظهورهما قلت الانحصار سابق قرأناه ما قرأناه وين وصلنا القرآن من لواحه مبحث مفهوم الشرط مساله ما اذا وردت جملتان شرطيتان او اكثر وقد تعدد الشرط فيهما وكان الجزاء واحدا وهذا يقع على نحوين الاول ان يكون الجزاء غير قابل للتكرار نحو التقصير في السفر فيما ورد الى خفي الاذان تقصر والى خفيه الجدران تقصر الثانية
من
ناحية الشرعية ثانيا أن يكون الجزاء قابلا للتكرار كما في نحو إذا أجنبت فاغتسل وإذا مسست ميتا فاغتسل أما الأول فيقع فيه التعارض بين الدليلين بناء على مفهوم الشرط طبعا لكن التعارض إنما هو بين مفهوم كل منهما مع منطوق الآخر كما هو واضح فلا بد من التصرف فيهما بأحد وجهين الأول أن نقيد كلا من الشرطين من ناحية ظهورهما في الاستقلال السببية ذلك الظهور الناشئ من الإطلاق كما سبق الذي يقابله التقييد بالعطف بالواو فيكون الشرط في الحقيقة هو المركب من الشرطين وكل منهما يكون جزء السبب والجملتان تكونان حينئذ كجملة واحدة مقدمة عن المركب من الشرطين بأن يكون مرداهما هكذا إذا خفي الأذان والجدران ما انتقص واضح لأننا نرفع اليد عن هذا الظهور بمقدار هاي الجملة وإن كما يقولون لا بد منها بمقدار ما تدل عليه الجملة الأخرى مو أكثر من هذا واضح يعني يجوز أن ننظم شرط ثالث نقول هذا جزء آخر لا فقط نرفع اليد عن ظهور كل منهما في الاستقلال بالسببية بمقدار ما ينظم إلى الشرط في الجملة الشرطية الثانية فقط وربما يكون لهاتين الجملتين معا حينئذ مفهوم واحد وهو شنو انتفاع الجزاء عند انتفاع الشرطين معا أو عند انتفاع شنو أحدهما جزء الشرط مو فإذا انتفى جزء الشرط وعلى الشرط عن ربما الشرط كما ينتهي بانتفاع تماما بانتفاع كله أيضا ينتهي بانتفاع جزء الشرط
لا ما حد ما يعني إذا كنت جزء السبب بعد معلول ما أكون
لا ما أكون. إذا فرضنا أن العلة هي مجموع الشرطين جرسين والجملة الشرطية كان معناها هذا إذا خفي العذاب والجدران تقصر فانتفاع التفصيل شو وقت يكون بانتفاعهما معنى واحدهما وضع كل سألة مركبة من أجزاء تنتفي إلى انتفى شنو الجزء هذا وبالتالي المعلومة يتحقق المعلوم كما ينتفي بانتفاع كمال أنت كذلك ينتفي بانتفاع شنو جزء أنت واضح واضح المطلق ها؟ لا ما يصف هذا بالمفهوم هذا مو بالمنطور بالمفهوم نقول وهو انتفاع الجزاء عند انتفاء الشرطين معا او انتفاع احده يعني الجزاء ايضا ينتفي بانتفاء شنو احد الشرطين ليش كل واحد من الجزء السبب احد الاسباب والمعلوم كما ينتفي بانتفاء تمام السبب ينتفي بانتفاء جزء السبب لا مو ما له علاقة بالبدلية يعني مو بالمفهوم مو بالمنطور لاحظوا كما لو كان جملة واحدة بالضبط في الجملة الواحدة لا هي كل من الجملتين بمثابة جملة واحدة هاي الجملة الواحدة يقول قد يكون لها مفهوم وش المفهومة أنه إذا لم يتحقق الشرط لا يتحقق الجزاء عدم تحقق الشرط يمكن تصور على نحو بأن ينتفي كل منهما أو ينتفي شنو جزء الجزء لا مو كل جملة هنا مفهومة هي مجموعة جملتين اللي مفهوم واحد ما لم كل جملة مثلا نقول بعد هذا الضم يعني بعد استراض رفع اليد عن الشسمة عن الاستقلال بالسببية بعد هذا الاستراض لو ضمنا بعده هو هذا ما يقتنع عن كلام المسلمين يقول نرجع وهما إلى جملة واحدة الوجه الثاني أن نقيدهما من ناحية ظهورهما في الانحصار ذلك الظهور الناشئ من الإطلاق المقابل للتقييد بأو وحينئذ يكون الشرط أحدهما على البدلية أو الجامع بينهما على أن يكون كل منهما مصداقا لا وذلك حينما يمكن فرض الجامع بينهما ولو كان شنو جامعا عرفيا لا حقيقيا عرفي وإذ يدور الأمر بين الوجهين في التفرق أيهما أولى هل الأولى تقييد ظهور الشرطيتين في الاستقلال أو تقييد ظهورهما في الانحصار قولان في المسألة والأوجه على الظاهر والتصرف الثاني لأن منشأ التعارض بينهما هو ظهورهما في الانحصار الذي يلزم منه الظهور في المفهوم فيتعارض منطوق كل منهما مع مفهوم الآخر كما تقدم فلا بد من رفع اليد عن ظهور كل منهما في الانحصار بالإضافة فقط ضرورات تقدر بقدرها ما كنا نرفع اليد عن ظهوره في الإحصار بالنسبة إلى كل الأشياء لا بالإضافة إلى ما يدل عليه الشرط الشرطية الأخرى بالإضافة إلى المقدار الذي دل عليه منطوق الشرطية الأخرى لأن ظهور المنطوق أقوى واضح وأما ظهور كل من الشرطيتين من الإقلال فلا معارض له حتى ترفع اليد عنه هذا التعليل واضح لأن ظهور المنطوق أقوى وتعارض بين مفهوم هاي منطوق هاي فالمنطوق أقوى فنقيد مفهوم هاي الجملة بيجد منطوق هذه يعني نرفع اليد عن ظهور هاي بالانحصار لكن بأي مقدار بمقدار منطوق هذه لأن المنطوق أقوى من المفهوم واضح فنقول بأن جملة إذا خفي الأذان تقصر مفهومها إذا لم يخف الأذان فلا تقصرها قبل التقييد بعد التقييد إذا لم يخف الأذان ولم تخف الجدران فشنو؟ فلا تقصر. واضح؟ هش يصير التقييد؟ وإذا ترجح القول الثاني وهو التفرق في ظهور الشرطين في الانحصار يكون كل من الشرطين مستقلا في التأثير، فإذا انفرد أحدهما كان له التأثير في ثبوت الحكم، وإن حصل معا فإن كان حصولهما بالتعاضد كان التأثير للسابق، وإن تقارنا كان الأثر لهما معا ويكونان كالسبب الواحد لامتناع تكرار الجزاء حسب الفرق. ولما كرر الجزاء تقل بالمثال الآتي يتكرر المصدر الأسلام متعدد وصف لا بد أن نتكلم المصدر وأما النحو كان عليك.